قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
حبيبنا رسول الله أتاه جبريل من عند كتاب فضله أعلاه الله فبحب المختار يرعاك الله.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، شاء الله عز وجل أن تأتي هذه الحلقة من حلقات برنامج هذا حبيبنا متوائمة ومتواكبة ومسايرة لعدة أحداث، ومن شأن هذه الأحداث أن نتكلم عنها وألا نغفلها وألا نلمح دون أن نصرح. صرح، فإن العلة قد تبرأ بالتشريح والعلة قد تبرأ بالتصريح لا بالتلميح. أنا معكم اليوم بإذن الله عز وجل في القسم الأول من هذه الحلقة حديثا عن غزوة الأحزاب، عن غزوة الأحزاب، هذه الغزوة التي شاء الله عز وجل أن تكون غزوة محورية وأن تكون فارقا بين مرحلتين. المرحلة الأولى هي مرحلة الحرب الدفاعية، والمرحلة الثانية هي مرحلة الحرب الهجومية التي ستتحول إلى نواة للفتوحات الإسلامية، ويكون القسم الثاني من هذه الحلقة الرد على الحاقدين الذين يرون في انتشار نور الله عز وجل ظلمة مطبقة، ويرون أن التسكع في أروقة الظلمات وأن لبس أرضية التقليد الغربي هي المنجا وهي الملجأ لهذه الأمة، ويرون أنه لا انتصار لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا إذا طلقت الإسلام طلقة ثالثة بائنة لا رجعة فيها ولو بالتيس المستعار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا عز وجل. وأبدأ مع حضراتكم في عرض غزوة الأحزاب. كنت قد وعدت في الحلقة السابقة بأن الخريطة سوف تكون موجودة، لكن الظروف خارجة عن إرادتي تماما، وأعد بإذن الله عز وجل ألا أنهي الحديث عن غزوة الأحزاب إلا ومعي هذه الخارطة بإذن الله رب العالمين في الحلقة القادمة أو ما بعدها. في المرة السابقة كنا قد توقفنا مع استحسان النبي صلى الله عليه وسلم لفكرة حفر الخندق، لأن هذه فكرة لم تكن العرب قد عرفتها بعد، وكان الذي أشار على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين بهذه الفكرة هو سيدنا سلمان الفارسي، وهو رجل من أهل فارس، وأهل فارس كانوا يعرفون بالمكايد والحيل، وكانوا يعرفون أيضا بجلدهم في الحرب وبشدتهم وبقوتهم. العرب لم يكن عندهم أي نوع من أنواع الابتكار في الحرب أنذاك، لأن حربهم كانت تعتمد على الحرب الكفاحية اللي هي الحرب المواجهة، هذه الحرب التي تتطلب وقوف رجلين أمام بعضهم البعض. يدل على ذلك ديوان العرب وهو الشعر الذي كانوا يتحدثون فيه بأسماء الحبيبة عند الحرب، أو كانوا يتحدثون عن البطولات التي كانوا يحدثونها وكانوا يقومون بها وهم يمتطون ظهور الخيل. أما الآن فالأمر اختلف تماما. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كان يعلم تماما أن الأمر لابد أن يكون له ما وراءه، بمعنى أن هذه الغزوة ليست كسابقتها اللي هي غزوة أحد، ونحن نعلم أن غزوة أحد المسلمون هزموا فيها هزيمة عارضة. فإذا هزم المسلمون في أحد هزيمة عارضة فقد استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلملم الجراح وأن يجمع الشتات تارة أخرى، لكن هذه المرة القوم جاءوا في موكب عظيم وجاءوا في جيش عرمرم، والمسلمون يومئذ عددهم لا يساوي ثلث هؤلاء القوم، لأن الأعداء يقدمون في 10,000، تقدم قبيلة بنو أسد وأيضا معهم قبائل بنو سليم وأشجع وفزارة وغطفان، ومعهم اليهود اليهود الذين يتعبدون لله سبحانه وتعالى بقتل الناس، ويتعبدون لله عز وجل بإراقة الدماء، لأن تعاليم التوراة لا زالت تغذيهم على ذلك. لأن اليهودي يرى أن إلهه المسمى بيهوى، هذا الإله رجل حرب، إله الجند، إله العسكر، هذا الإله المتوحش الظالم القاسي كما تصوره التوراة، قائد الإجرام الذي لا يأمر إلا بسفح الدماء وسفكها، ولا يأمر إلا بالحرب، ولا يأمر إلا بتفضيل أمة اليهود على غيرها. اليهود رسموا لوحة رائعة في المقدرة على التلون، وأيضا رسموا لوحة رائعة جسدوا فيها الإجرام المستأصل والمتأصل في نفوسهم، ثم بعد ذلك في قسوة القلب. الله تبارك وتعالى قال: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. اليهود جاءوا وهم مسعروا حرب، الله عز وجل قال: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. جاء اليهود مع القوم لا يحاربون، لكنهم مسعروا حرب، قدموا المال، قدموا السلاح، قدموا الأفكار، وجمعوا شتات الكفار. يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم علما يقينيا لا شك فيه ولا مراء فيه أن هذه الغزوة لها ما وراءها، فإن انتصر وثبت هو وأصحابه رضوان الله عليهم، فإنه عليه الصلاة والسلام سيستطيع أن يغير تكتيك المرحلة ويتحول من الحرب الدفاعية إلى الحرب الهجومية. أما إذا هزم صلى الله عليه وسلم فإن الإسلام لا محالة سيتحول إلى موؤودة. المسلمون كانوا قلة نعم، ولكن هناك عنصر هام هو عنصر الثبات، وعنصر الثبات هذا من أهم العناصر التي يجب أن يستمسك بها قائد الدولة، ويجب أن يستمسك بها الأمراء والولاة والحكام. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما ثبت هنا علم المسلمين كيف يثبتون في المعارك بعد ذلك. يعني لما نتصور مثلا في غزوة مؤتة أن المسلمين كانوا 3000 رجل، وأن المشركين كانوا يومئذ 200,000 رجل، 200,000، ولا أقول 3000 في مواجهة 200,000، بل 200,000 في مواجهة 3000 رجل. المسلمون يومئذ قطرة طهر في بحر النجاسة، ولكن ما يضر هذه القطرة، وهي قطرة منعزلة بذاتها قادرة على أن تحمي نفسها. فثبت المسلمون وهم نقطة في بحر عظيم وفي بحر عرمرم، بل يصل الأمر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بمنتهى الشجاعة وهو يسكن بواد غير ذي زرع وليس معه سلاح، بل هو أعزل من كل سلاح إلا سلاح الإيمان، وليس معه إلا فئة مستضعفة من المهاجرين والأنصار وأمة العرب، هذه الأمة التي كانت يومئذ أمة آكل الرؤوس، أمة لا ذكر لها في العالمين، ومع ذلك بمنتهى الشجاعة وبمنتهى الثبات يبعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إلى كسرى أعظم ملوك الأرض آنذاك، الذي كان إذا لبس التاج وضعوا له السلاسل، يعني كان التاج مربوط في السقف من شدة الجواهر، وكان كسرى إذا كلم أحدا كلمه من وراء الستور، يعني ظلم ستر وراء ستر وراء ستر، حتى يجد الرجل نفسه أمام هذا الملك فيبهت، لأنه لا سند له في حكمه إلا هذا القهر وهذا الظلم. وكذلك يرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر، وهو أعظم ملوك الأرض ومن أعظم ملوك الأرض آنذاك، وكان يومئذ منتصرا على مملكة الفرس، يقول للرجل في مملكة فارس ويقول الرجل في مملكة الروم: أسلم تسلم. سبحان الله، بهذه القوة، بهذا الثبات، هذا هو الثبات الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه، وسوف يعلمنا المسلمون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه. ولما رأى المؤمنون الأحزاب خافوا، ولوا، أدبروا، تولوا، منهم من تبول في سراويله على نفسه وكان من هذا من شيء، وإنما قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. انتهت المسألة، لم تزدهم هذه المعركة إلا إيمانا وتسليما. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما علم بخبر الأحزاب لم يقف صلى الله عليه وسلم مرتجف اليد مرتعش النفس يعني ترتعد فرائصه، ولكنه صلى الله عليه وسلم جاء بالفكرة. الفكرة كانت عبارة عن حفر الخندق، وأنا ذكرت كيف حفر الخندق، جبل سلع في الوراء والمدينة يحميها كل شيء، لا تبقى إلا نحيد بني قريظة، وكان على المسلمين أن يحفروا في المدينة في كل يوم 40 ذراعا، خلاص، أو كل 10 يحفروا 40 ذراعا. طيب الخندق محتاج إيه؟ الخندق محتاج رجال، وفي قلة في عدد المسلمين، محتاج عبيد علشان يساعد الرجال، والمسلمون يومئذ ليس لهم عبيد يساعدونهم، محتاج أدوات اللي هي الكرازين والفؤوس والمساحي والمكاتل، يعني لمغزى الغلق، الزنبيل، محتاج الفاس اللي بيضرب فيها، محتاج المسحاة، محتاج المكتل علشان يشيل، لكن ما فيش هذه الأشياء كلها، غير موجودة أو موجودة بقلة. في نفس التوقيت الجو شديد البرودة، فماذا فعل المسلمون يومئذ؟ استجابوا لله وللرسول، لأن شعارهم استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هم يعلمون أن الحياة تكمن في طاعة الله عز وجل وفي طاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حتى ولو قال له اقتل نفسك، حتى ولو قال ألق نفسك في التهلكة، والإسلام لا يقول بهذا ولا يأمر بهذا. ليه؟ لأن الإسلام جاء لحفظ النفس والنسل والمال والعقل والدين. فمن غير الممكن أن الإسلام يقول لك اقتل نفسك، إنما لو قالها له لفعلها. إنما غيرنا يقتل نفسه لأي شيء وعلى أي شيء، لكن مراد المسلم دائما الجنة، يريدها ولا يريد غيرها ولا يريد سواها. بدأ المسلمون في الحفر. لما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين رأى المسلمين على هذه الحال من الفقر والضنك، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجر. فرأى الصحابة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يعني واسيهم في هذه المحنة وفي هذه الحال التي هم عليها، البرد الشديد والمدينة أرضها صخرية والأدوات قليلة والرجل يحفر والناس لهم أزواج ولهم بيوت ولهم أسر، فقال اللهم إن العيش عيش الآخرة، يعني مش في الدنيا، يعني معلش اصبر على فراق الأهل وعلى وعلى وعلى، وإن الشيطان قد قعد لابن آدم بأطرقه حتى قعد له في طريق الجهاد فعصاه فدخل الجنة إن شاء الله. فعندئذ الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال هذا ماذا قال المهاجرون الأنصار؟ قالوا: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. سبحان الله، أنت يعني يا رسول الله بتواسينا ونحن نأخذ الأجر؟ لا، نحن معك إن أردتنا أن نمضي إلى برك الغماد، ومعك إن أردت أن تمضي إلى آخر العالم، وإن أردت أن تخوض بنا البحار وأن تخلع الجبال، ولو أردت أن تأتي بنجوم السماء لأتينا لك بها بإذن الله. فنحن بايعناك ولن ننكث البيعة. يذكرونه بأن البيعة في أعناقهم وبأنهم لابد فاعلون ما كان يأمر به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، فهي بيعة يوفون بها لا يفعلون هذا تفضلا. فيذكرون له: نحن نفي لك بالوعد، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. والله كلمات رائعة وكلمات جميلة، الإنسان إذا تدبر فيها يعلم أنها خرجت من قلب مؤمن. وسبحان الله القرار واحد، كلهم في نفس واحد، ما فيش واحد منهم يعترض ولا واحد يطلع كده يقول إيه يا جماعة احنا يعني عمالين نحفر وعمالين ما نعمل معاهدة سلام مع الجماعة دول ونريح نفسنا ونجلس بقى إلى الرقود والخمود وإلى يعني حروب النساء وإلى يعني مداعبة الأولاد ومعافسة الجواري وري الأرض والزرع. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا قول محمد صلى الله عليه وسلم الذي ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فلما قالوا هذا الكلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين راح يعني مطمئنا أن هؤلاء القوم معه في السراء والضراء. لأن الشجاعة ليست أن تقول الحق وأنت مطمئن، إنما الشجاعة أن تقول الحق وأنت مستثقل رأسك، تقول الحق في ميادين أنت تظن أنك لا تحيا بعدها وأنك لا ترجع إلى دارك ولا إلى أهلك من بعدها. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لما جاء الصحابة إلى مصر حتى يفتحوها، طبعا مصر لم تحتل لم هذا فتح، ايه الفارق ما بين الفاتح والمحتل؟ المحتل رجل غاصب، رجل ظالم، المحتل رجل يائد كرامة الإنسان، المحتل رجل يأخذ خيرات البلاد يعصرها فيجعلها لبنا أو يجعلها بقرة حلوبا فيحلب لبنه. لما كان الرومان يحتلون مصر ماذا فعلوا؟ واحد من الولاة يعني زود في الضرائب، تزويد في الضرائب ده لصالح الإمبراطورية، ولكن ماذا فعل الإمبراطور؟ كتب إليه وقال له في منتهى الغضب: أنا لم أبعثك إلى مصر حتى تسلخ جلدها، ولكن لتأتي ولتجز وبرها، يعني تأتي بالخيرات وتترك المصريين يعملون عبيدا عندنا. لم يعرف عن المسلمين أنهم جعلوا أهل البلاد عبيدا لهم، هذا محال. ولذلك انظروا لما كان بنيامين البطريرك اللي هو كان بطريرك المسيحيين في مصر قبل إتيان عمرو بن العاص كان هاربا، جاء الرومان بأخيه مينا ثم أشعلوا النيران ثم جعلوا النار مسلطة عليه بعد تعذيبه حتى سال الدهن من جنبيه، ثم بعد ذلك لما رأوه ثابتا جاءوا بأسنانه فخلعوها ثم وضعوه في كيس رمل ثم ألقوه في النيل ليعذبوه. هل فعل المسلمون هذا؟ لا، لأنهم كانوا فاتحين. الفاتح هو الذي يرد الكرامة، هو الذي يعرف للإنسان حقه، هو الذي يعرف كرامة الإنسان، هو الذي يصنع الحياة لا يقتل الحياة. إنما نحن رأينا من الغرب حينما دخل بلاد المسلمين وبلاد غير المسلمين مصائب. أنا مش هتكلم عن المسلمين، خلي المسلمين على جنب. 70-80-100 ألف اللي قتلوا في البوسنة والهرسك مش هنجيب سيرتهم، اللي قتلوا في كشمير مش هنتكلم عليهم، اللي قتلوا في أفغانستان ربنا يرحمهم، اللي بيقتلوا في فلسطين لهم الله، مش هنتكلم في ده خالص، هنتكلم في موضوع تاني خالص. عارفين جزيرة في المحيط اسمها جزيرة هايتي؟ جزيرة هايتي ديت دولة الآن. الأسبان راحوا علشان يفتحوها، فلما راحوا عشان يفتحوها إيه اللي حصل؟ كان فيها ذهب وفيها مخابئ الذهب، فجاءوا برئيس هذه الدولة أو برئيس القبائل هناك وراحوا يوجعونه ضربا. كانوا يأتون بالرصاص المذاب، الرصاص يا أخوان عارفين الرصاص المعدن، مش ألم رصاص، لا الرصاص نفسه اللي رمزه بي بي عند الجماعة الكيميائيين. عجبت المخرج أو المخرج يعني كيميائي لحد ما سقط شعر رأسه صلى الله على رسول الله. تمام، فحصل الآتي، حصل هم كانوا يأتون بالجراح ويصبون فيها الرصاص المذهب ويصبون فيها الماء المغلي ويطفئون أسياخ الحديد في ظهورهم، وكان الناس يعني ده الذهب ثروتهم، فكانوا يستمسكون بألا يبوحوا بهذه الأسرار لحد ما جابوا رئيس القبيلة. فقالوا رئيس القبيلة أين مخبأ الذهب؟ الرجل لم يدلهم. فجي واحد قس كده أسباني نصراني قال لهذا الرجل إيه؟ قال له دلني على مخابئ الذهب وأعمدك حتى إذا مت تدخل الجنة. ماذا قال الرجل؟ رجل عايش من اللي هم الهنود اللي بيلبسوا حتة خرقة كده بيداروا بها العورة وخلاص، رجل ما عندوش أي خبرة في الحياة، في الحياة المتقدمة يعني. فقال له هل في الجنة إسبان؟ قال نعم، لأن الأسبان يعبدون الإله الحق. قال إذن أريد أن أدخل النار، لا أريد أن أذهب إلى مكان فيه هذه الأمة المتوحشة حتى أرى إسبانيا في الجنة، لأن النار أهون منكم. هذه الحقيقة، هو ده الغرب، وحيفضل هو ده الغرب طول عمر. ولذلك أحد المبشرين قال إن النصرانية والموسوية قد هبت لمحاربة المحمدية، ولعل المحمدية أن تسقط على أيدينا. قل موتوا بغيظكم، نحن أمة جاءت حتى تصل إلى اليوم الذي يرث الله عز وجل فيه الأرض ومن عليها. لسنا أمة تقف في محطة من محطات التاريخ وتموت، نحن أمة كتب لها البقاء، لأننا خير أمة أخرجت في الأرض. أشعل نارك نمرود، واحفروا الأخدود، وافعلوا ما تشاءون، هذه الأمة باقية، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 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 على الحق، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، وحتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال، وحتى ينزل ابن مريم وهم على ذلك، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن نكون من الطائفة الناجية المنصور. الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الحال رأى المسلمين، فبدأ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ينظر إلى هؤلاء القوم. حديث البخاري والحديث هذا عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن المسلمين ماذا كانوا يأكلون؟ كانوا يأكلون الإهالة السنخة. الإهالة ديت عبارة عن دهن يكون إداما، سنخة يعني تعفنت وظهرت رائحتها. ولذلك شوف سيدنا أنس بن مالك يقول إيه، يقول توضع بين القوم والقوم جياع، بيصف حالة المسلمين، وهي بشعة في الحلق ولها ريح منتن. تخيل لما تكون بتاكل حاجة وعمالة تاكل في حلقك، يعني مش بتشبعك لا، ولكن ليس أمامك إلا هي، ومع ذلك يعملون ولا يشكون الجوع، لأنهم أرادوا الآخرة ولم يريدوا الدنيا، فهمتهم كانت همة عالية، همتهم كانت كالنار، لأن النار إذا أردت أن تجعلها لأسفل تعلو وحدها. وهكذا عالي الهمة، نسأل الله عز وجل أن نكون من يعني الذين علت همتهم لا تدنت همتهم فكانوا أصحاب همم خسيسة متدنية. ثم بعد ذلك يذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليشارك القوم العمل، وكان يشاركهم في نقل التراب، كان يشاركهم في ألام الكد والاجتهاد. سيدنا البراء بن عازب بيذكر، وهذا الحديث أيضا في البخاري، قال لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رأيته ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني التراب، التراب جلدة بطنه وكان كثير الشعر. شوف ده الزعيم، ده القائد. طيب ما تقعد، لا، يشارك القوم يدا بيد في العمل رغم برودة الجو ورغم الجوع ورغم العطش. في حديث حسنه بعض الأئمة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته فاطمة ابنته بكسرة خبز وبقرص، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يا فاطمة؟ قالت قرص خبزته يا أبي، فلم تطب نفسي أن آكل منه حتى أطعمك. قال والله يا فاطمة إنه لأول طعام يدخل جوف أبيك منذ 3 أيام، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 3 أيام وهو لا يأكل، والمسلمون يشكون غلاء الأسعار اليوم وبيوتهم ملأى بالطعام وهم يبذرون وهم يسرفون. مضى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرتجز بأبيات الشعر، فكان يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. ثم يمد صوته بآخرها، هذا هو الحداء وهذا هو الغناء المقبول اللي هو إنشاد الشعر، مش الغناء أن حد يطلع يقول أي كلام في أي كلام، دخلت الحارة ركبت الحمارة مش عارف عملت غارة بقيت التعلبة المكارة، أي كلام في أي كلام، أي حاجة في أي حاجة وخلاص. إنما هذا هو الشعر المحترم، هذا هو الكلام المحترم، مش واحد عمال يصف معرفش إيه، وواحد عمال يتكلم بكلام ما أنزل الله عز وجل به من سلطان، ويدخل الشمال في اليمين وكوز المحبة انخرم، لا إله إلا الله محمد رسول الله. اشتري واحد غيره قال لك لا اديله بنطة لحام، حاجات عجيبة. يقول لك يعني ده مصر النهاردة اشتهرت أنه اليود العرب، المغني من رموز مصر والراقصة من رموز مصر. أنا عايز أقول لكم على خبر عجيب قرأته، آخر إحصائية اتعملت بينت أن الراقصات في مصر 3 فئات، وأن أقل فئة الرقصة المسكينة يعني اللي هي لسه ما تشهرتش قوي ويعني ما بقتش زعيمة في حزب الوسط بتاخد 3000 جنيه في الليلة. طبعا كل واحد دلوقتي بيهرش في دماغه 3000 جنيه في الليلة الواحدة الراقصة، ده دليل على ايه؟ ده دليل على التفسخ، دليل على انحدار. وبعد كده في الاخر يهاجموا النقاب ويهاجموا اللحية، طب ما تروحوا تهاجموا، هاجموا دول، انتوا بتهاجمونا احنا ليه؟ بتهاجموا الاسلام ليه؟ انا عمري ما شفت دين يهدم بايدي اصحابه، عمري ما شفت رموز اصحابها يكسرونها. زعلان، زعلان ان في واحدة طاهرة وعفيفة وشريفة وماشية مدارية نفسها، يقول لك اصل ساعات بيرتكبوا الجرائم باسم النقاب. كام جريمة ارتكبت، واحد عمل نفسه دكتور، واحد عمل نفسه ضابط، واحد عمل نفسه وكيل وزارة، واحد عمل نفسه مدير. كام جريمة اتعملت وواحدة عاملة نفسها رقاصة، كام جريمة اتعملت وواحدة عاملة نفسها سيدة اعمال. لماذا هذا الهجوم الحاد على الاسلام في بلاد الاسلام وبايدي بعض العلماء؟ يعني لما يطلع واحد يقول لك بالنص ايه موضوع الحج والعمرة على طول، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة، وتطلع الدعوة إلى زيارة المسجد الأقصى في إسرائيل، يعني الفلوس حلال لإسرائيل حرام على السعودية، هذا ما يريدونه؟ يريدونها نارا وفتنة؟ عايزينها دنيا وبس؟ مش عايزينها إسلام؟ مش حاجة بس اسمها دلوقتي، ده احنا على مفارق طرق، نحن الآن في مفترق طرق. الإسلام بيهاجم بأيدي أبنائه وبألسنة أبنائه، ده الإسلام. الله، أنا عمري ما سمعت في يوم من الأيام أن في حد من الشيعة بيدافع عن السنة، ولا في حد من الملحدين بيدافع عن المسلمين، ولا حد من الكفار بيدافع عن المسلمين. اشمعنا في بلاد المسلمين على وجه التحديد يهاجم الكتاب وتهاجم السنة، وكل واحد يطلع بقواعد ما أنزل الله بها من سلطان؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ابتغاء ماذا؟ ابتغاء الكرسي وابتغاء المال وابتغاء السلطة؟ ابتغي وجه الله، ابتغي وجه الله عز وجل. منكم من يريد الدنيا، منكم من يريد الآخرة، لكن اللي يريد الآخرة إيه؟ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. المهم أنك تبتغي وجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنا أرسل برسالة إلى كل الذين تطاولت ألسنتهم حتى طالت الإسلام، قولوا لمن لم يكن صادقا لا تتعب نفسك، الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن من سببتموهم وشككتم فيهم يحفظ الله تبارك وتعالى بهم الأمة من أشياء كثيرة. ومثل الذين يقعون في لحوم العلماء كمثل كلب كان جائعا فرأى قمرا فعوى، فإنه يظن القمر رغيفا، فقيل كلب ينبح قمرا، فلا عليك ما ضر بحر الفرات يوما أن لغى بعض الكلاب فيه. والقافلة تسير والكلاب تعوي، ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لصار الحجر مثقالا بدينار. والحمد لله رب العالمين. الرسول صلى الله عليه وسلم يشارك الصحابة في العمل. هنا في شبهة، إن بعض الناس قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في حقه وما علمناه الشعر وما ينبغي له، يعني لم يتعلم الشعر ولم يقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إزاي هنا يقول ثلاث أبيات؟ اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا، إن الأولى قد بغوا علينا فإن أرادوا فتنة أبين. فهنا الشبهة ظهرت. نجيب عن الشبهة فنقول إن معنى قول الله تبارك وتعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، هذه معناها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينظم الشعر أبدا، وكان صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن ينظم الشعر، ما يعرفش يقول بيتين على بعض صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان فيهم كسر، والأبيات هنا فيها كسر. هذه واحدة، أن تعرف أن في حاجة اسمها بحور للشعر، وبحور الشعر هذه هي التي قام عليها علم القافية وقام عليها علم العروض. ممكن بقى إذا في عيوب، هذه العيوب ظاهرة هنا، يعني مفترض مثلا أن أنا لو جيت اتكلمت على بحر الوافر أقول مفاعلة مفاعلة فعول، خلاص زي مؤامرة تدور على الشباب، زي سلوق البي غداة سلا وتابة مثلا، يعني البحر الخفيف يا خفيفا خفت به الحركات مستفعل فاعلات فاعلات، دي أوزان كلها، فهذه الأوزان هنا مكسورة في كسر في الميزان. هذه واحدة. وتعليم الشعر مش معناه أنه يقول الشعر خالص، لا، وإنما إذا قاله كان فيه عيب وكان فيه كسر، زي مثلا من عيوب القافية الإقواء، إنه يغير الحرف قبل الأخير، يعني مثلا تكون القافية الحقونة فيجي مثلا ويقول الحقونة واللي بعدها على طول يقول الحقينة، ده اسمه إقواء، وهذا موجود، يعني العيب في الوزن. ثم إن الشعر ليس من شعره صلى الله عليه وسلم، ولكنه من شعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه. ثم ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان عليه الصلاة والسلام رغم أنه يعمل مع الصحابة إلا أنه قام بفعل عجيب، كان يمسك باللبن ويدور به على الذين يعملون في الخندق، يسقيهم بيديه صلى الله عليه وسلم، يعني لم يكتفي بالعمل ولكن كان يخدم أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذه فيها فائدة. الفائدة الأولى أنه صلى الله عليه وسلم كان متواضعا، وكان من تواضعه أنه يخدم أصحابه عليه الصلاة والسلام. ثانيا أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كان يرجو البركة، لأن الله عز وجل جعله مباركا، فكان إذا صب اللبن شبع الرجل وارتوى، رغم أن اللبن من صفاته أنه يحقق الرواء، لكن طبعا الكلام ده للكبار وليس للصغار، لأنه طعام ورواء بالنسبة للصغار، لكن للكبار ذو اللحية لا يشبع من اللبن، فإذا ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه تحققت البركة إن شاء الله رب العالمين. ثم اغبر شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا البراء يتحدث عن كثافة جلد بطن النبي عليه الصلاة والسلام. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان شعره كثيفا، أقصد كثافة الشعر مش كثافة الجلد. شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيفا لدرجة أنه كان بيغطي على جلد البطن بحيث أنه لا يظهر إلا القليل. ومع ذلك من كثرة ما حمل صلى الله عليه وسلم من التراب اسود المكان تماما حتى تلبد الشعر وحتى أن التراب كان عليه، فتوارت جلدة بطن النبي صلى الله عليه وسلم وتوارى الشعر وراءها. ثم إنه صلى الله عليه وسلم يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع، وطبعا ربط الحجر بيبقي الأمعاء مشدودة فلا يتحلل الطعام، يعني ما بقي فيها من طعام يظل. ثانيا إلصاق البطن بالظهر، وطبعا إذا لصقت البطن بالظهر حيصغر معها حجم المعدة وحيصغر معها مساحة المعدة، ولذلك كان من هديه صلى الله عليه وسلم إنه إذا أكل ثنى رجلا ورفع رجلا، فكان يثني اليمين ويرفع اليسرى أو العكس في بعض الروايات. ليه؟ عشان المعدة تنضم، فتوم لما تأكل ما يحصلش الإيه؟ ما يحصلش يعني إن المعدة تستريح. لو أنت يعني جلست متكئا ربعت رجليك يعني، ساعتها اللي هيحصل إن البطن هتنتفش والمعدة هتنتفش، هتضطر إنك تملاها بالضبط كده زي الإيه؟ زي الشوال الله يعزك. فلما الشوال تفتحه أو الكيس تفتحه كل ما هتحط فيه كل ما هياخد، لكن لما تضيقه لن يأخذ إلا القليل. فهذا ما أراده صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان يأكل قليلا، لأن الإنسان إذا أكل قليلا فكر كثيرا، إنما إذا أكل كثيرا فكر قليلا. في نفس التوقيت الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بعض الإجراءات الوقائية. الإجراءات الوقائية هذه ما كان منها؟ كان منها أنه عليه الصلاة والسلام عزل الرجال يعملون معه، ثم عزل النساء والأطفال في أطم، الأطم اللي هو الحصن يعني الحصن العالي، وكان هذا الأطم هو أطم حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، بحيث أن هذه المواجهة الآن لا يكون فيها لا النساء ولا الأطفال، لهم حيكونوا نقطة ضعف بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم وبالنسبة للصحابة. لكن إذا كانوا في مأمن بعيدا عن الحرب يبقى كده حيكون في نوع من أنواع الاطمئنان وأنا أقاتل. أنا بس كنت عايز أسأل برا فضل أدي على الحلقة أو فات أدي من الحلقة. هناك موقفان متضادان بين المنافقين وبين المؤمنين. المؤمنون يحفرون، طب وهم بيحفرون إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل إن فيه جهد مبذول، والجهد المبذول الطاقة فيه تتطلب في كل وقت أن تجدد، مفيش طاقة. ده بالنسبة لمين بقى؟ بالنسبة للمنافق. ليه؟ لأن المؤمن الإيمان يجدد طاقته. ولذلك كل الناس الذين حاربهم المسلمون في معاركهم ماذا قالوا؟ قالوا عن المسلمين لو أرادوا خلع الجبال من مكانها لفعل. عايزين بس نتصور كده المسلمون وهم في الحروب، كان المسلمون إذا دخلوا إلى حرب من الحروب فجاء الليل ينشر أرديته السود كانوا يبيضونها بالصلاة بالليل فكانوا رهبان الليل، فإذا جاء النهار كانوا كأنهم الشياطين خرجت من قماقمها والجن خرجت من قماقمها، فكانوا فرسان النهار رهبان الليل، وما كان أحد منهم ينام حتى يشبع من النوم، وما كان أحد منهم يأكل حتى يشبع من الطعام، وإنما كانوا في زهد من الدنيا، لأنهم يعلمون أن التقلل من الدنيا وأن الابتعاد عن الدنيا سر من أسرار الانتصار بجوار الإيمان، والإيمان هو الحافز الذي كان يحفزهم على ذلك. أنا أعيد السؤال على الكنترول في الخارج، فضل أدي في الحلقة أخوانا لو سمحتوا. كان المسلمون يومئذ على قلب رجل واحد، أهل الإيمان وأهل اليقين على قلب رجل واحد، فكان من يحفر منهم بإيمان وبيقين يستريح أو يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى الخلاء أو يذهب إلى بيته ثم بعد ذلك يعود، تمام؟ إنما إذا جاء أحد من المنافقين المنافق يقول على ما نتعب أنفسنا، يعدنا محمد أننا سنأكل كنوز كسرى وقيصر والآن لا يأمن أحدنا على نفسه أن يدخل إلى الخلاء، لأن دي طبيعة المنافق. في وقت السلم ينشر الأكاذيب والأراجيف ويتتبع عورة المؤمنين ويسب ويشتم زي ياسر الخنزير، وهو وقت لا حرب ولا سلم بين المسلمين والشيعة، فيوم يشتم ويسب ويوم يخذل الهمم ويحبط المسلمين ويحزنهم، وهذا دأب الشيطان ليحزن الذين آمنوا وما هو في ضارهم من شيء بإذن الله عز وجل. طب وبعدين أوقات الحرب يخذل، يكتب في الجرائد عن الهزائم التي لم تحصل، يكتب عن أننا ضعفاء وأننا لا نستطيع أن نقاوم ويلات الحروب وأننا لابد أن نفكر بفلسفة السلام، وأن الجهاد دعاف عليه الزمن، وإزاي الناس تتحدث عن الفتن، وإزاي الكلام ده كله يتحدث به المنافقون، ويتحدث به بعض الذين يتشدقون بأنهم يريدون إصلاح الأمة. إصلاح الأمة لن يتأتى إلا بما كان عليه سلف الأمة، عليك بآثار من سبقه وقل بما قال القوم واترك ما تركوا، فإن الأمر سينجلي وأنت على الحق. وهذا هو ما قدره الله عز وجل لأمة الإسلام، لأن أمة الإسلام حسابها غير حساب الأمم السابقة، أو غير حساب الأمم الموجودة في هذا الزمان. ربنا عز وجل يعاجل الأمم السابقة بالعذاب، لكن هذه الأمة أمة يمهلها الله حتى تتمسك بالكتاب والسنة، فإن لم تفعل جاءها العذاب وضرب عليها الذل، وفعل الله سبحانه وتعالى فيها ما يريده عز وجل بقدره وبأمره. فهنا المنافقون ماذا يفعلون؟ قال الله تبارك وتعالى: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. طبعا الفتنة فسرها الإمام أحمد هنا بأنها الشرك، قال: وما الفتنة؟ الشرك، لعله أن يرد بعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصل إلى الشرك والعياذ بالله. ده حيفضل كده على طول المنافق، نقول له: يا عم النقاب، يقول لك النقاب لا فضيلة ولا فريضة، النقاب ده عادة. اللحية، من الذي قال بوجوب اللحية؟ في بعض الفقهاء قالوا، لكن الزمن يتغير. والله موضوع السواك ده احنا شايفين ان ربنا عوضنا الفرش، وبعدين تلاقي واحد يقول لك ايه، يقول لك انتوا بتستخدموا السواك ليه؟ وبعدين تستخدموا السواك تحطوه في بقكم وبعد كده تحطوه في جيبكم، ايه القرف ده؟ كلام من ده كتير تسمعه، رغم ان اطباء الاسنان مجمعين على ان الميكروبات اللي في الفم ميكروبات لا هوائيه، يعني تعيش في الفم، فاذا خرجت الى الهواء ماتت، فهتعيش الميكروبات في السواك ازاي؟ ولذلك هم بيستخدموا الاكسجين في العلاج اللي هو علاج الاسنان. ربنا يستر والصبح ما ترفعش علينا قضيه ان احنا اتكلمنا في الطب واحنا مشايخ، المفروض نتكلم في السيره، ما هم قاعدين على الوحده دلوقتي، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وبعدين المؤمنون نزل فيهم قول الله تبارك وتعالى: انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى استاذنوه. يستاذنون رسول الله اولا ثم يذهبون. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. فكان يقدر صلى الله عليه وسلم ظروف الجنود فأذن لمن يشاء منهم إذا رأى أن ذلك يستحق، إلا إذا كان في استئذانه مضرة فلا يأذن له صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، كما قال ابن العربي في أحكام القرآن. يبقى إذن الأمر كان منوط بالقائد، هل هو محتاج إلى هذا الرجل ولا غير محتاج إليه بدون تعسف. ثم بعد ذلك انظروا، الرسول صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة، ثانيا اختار المكان المناسب للخندق، ثالثا حافظ على الذرية والنساء، رابعا اشترك في العمل بنفسه، خامسا تحمل الآلام والمصاعب. وكان صلى الله عليه وسلم يتحمل العمل مع إشراف كامل، كل 40 ذراعا لعشرة من الصحابة كما قال أهل السير. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لم يسكت عند هذا الحد، بل بعث سلمة بن أسلم ومعه زيد بن حارثة في 300 رجل يحرسون المدينة، ثم أمرهم صلى الله عليه وسلم بحيلة والحرب خدعة، فكانوا يظهرون التكبير لإرهاب بني قريظة حتى لا يفتحون الأبواب للمشركين. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتكبير، ف300 رجل من المسلمين يكبرون الرجل بأمة، كان الرعب يقع في قلوب اليهود. ثم كان عليه الصلاة والسلام يأذن لمن يشاء أن يقضي الحاجة ويعود، وكان عليه الصلاة والسلام بالرجز والحداء والشعر يعني يطفي جوا من المرح على هذه الفترة الزمنية العصيبة الكؤود بالنسبة للمسلمين. حصل في الخندق بعض الصور، أذكر صورة منها ثم أكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله رب العالمين. الصورة الأولى، وهذا حديث حسن الإسناد راه الإمام أحمد وحسنه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، ومطلوب أن احنا نعرف إذا كان الإسناد حسن ولا غير حسن، أو صحيح أو غير صحيح، لأن هذا الدين هو دين الإسناد، وهذه الأمة هي أمة الإسناد، وهذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه قال: لما كان حين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الوقت الذي أمرنا فيه صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، عرضت لنا في بعض الخندق صخرة لا تأخذ فيها المعاول، صخرة كده كل ما يجوا بالمعول يعني اللي هي أداة الهدم كانت الآلات لا تعمل فيها، ثابتة شديدة، صخرة جامدة حبتين. قال فاشتكينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ المعول. هنا القوة التي أعطاها الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. احنا عارفين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قوي، يمكن القصة بتاعت ركانة لما صرع يعني العرب كلهم وكان مصارع العرب، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أصارعك، وكان معايا يومئذ 300 من الغنم. فالأول يعني جعل لرسول الله إن صرعه 100 فصرعه رسول الله، فركانة قال لعلها يعني هزيمة عارضة لهزيمة طارئة، وانت عارفين زي الجماعة بتوع الكرة ما بيقولهم الأبطال يمرضون ولكن لا يموتون، فصرعوا المرة الثانية. فلما صرعوا المرة الثانية صرعه رسول الله فأخذ 100 الثانية، ثم في الثالثة أخذ 100 الثالث. مرة كنت يعني بذكر القصة دي، فواحد راح قال لي اللهم صل على أجمد وأجدع نبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه القوة التي أعطاها الله عز وجل له. فقال بسم الله لما أخذ المعول، فاستعان بالله، وكل أمر لا يبدأ بسم الله، كل أمر ذي بال لا يبدأ بسم الله فهو أجذم. فضرب صلى الله عليه وسلم هذه الصخرة فانكسر ثلثها، فكبر المسلمون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر الساعة، الحمر يعني الحمراء. ثم ضرب صلى الله عليه وسلم الثانية فانكسر الثلث الثاني وبقي الثلث الأخير من هذه الصخرة، فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن اللي هي كانت عاصمة الفرس وكانت قصور بيضاء، قال إني لأبصر قصر المدائن أبيض، وكان لم يره صلى الله عليه وسلم في حياته ولكن رآه الآن وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. ثم ضرب الثالثة فقال بسم الله، فقضى على الحجر تماما وقطع بقية الحجر، فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا. وعليه الصحابة الآن رأوا معجزة، رأوا أن صخرة جاء إليها 1000 رجل أو يزيد ولا يستطيعون كسرها، ويكسرها رجل صلى الله عليه وسلم بثلاث مرات فقط أو على 3 مرات فقط. هم كانوا في حاجة إلى هذه المعجزة حتى تقوي الإيمان، وحتى تدخل الثبات والطمأنينة في قلوبهم، وحتى تجعل فيهم الجرأة على مقاومة أعدائه. يمكن أن نتوقف مع هذا المشهد وحنبدأ من مشاهد تانية فيها بعض المعجزات إن شاء الله رب العالمين. يمكن في بعض الأمور اللي كان لازم أتكلم فيها، وما ينفعش أنك أنت يعني تسمع وكأنك لا تسمع، وأنك أنت يعني ترى وكأنك لا ترى، وبعض الأمور تحتاج إلى الصراحة في إيضاحها. تعالوا نقول بعض الأمور، تعالوا نحسب كمية الالتزام قبل ظهور هذه القنوات وبعد ظهور هذه القنوات. أكيد كمية الالتزام هتعلو وأكيد هتزداد، لأن كل ما في علم وكل ما في دعوة وكل ما في إيضاح، كل ما الناس جاءت إلى دين الله عز وجل والتزمت، وده واضح وده ظاهر، والدراسات والأبحاث والإحصائيات اللي موجودة الآن ورسائل حتى الدكتوراه التي تقوم على يعني كان زمان يعملهم مثلا أثر مجلة كذا على العقيدة الإسلامية، النهاردة في كليات الدعوة أثر فلان الفلاني من المشايخ على الدعوة، أثر القناة الفلانية على الدعوة، بدأت إذن هناك رسائل أكاديمية داخل جامعة الأزهر في كليات الدعوة توضح كيف انتعشت الدعوة الإسلامية وانتشرت الدعوة الإسلامية. ولازم نفرق ما بين حاجتين مهمين جدا، نفرق ما بين الشخص وما بين الجهة التي يعمل فيها، لأن ربما كانت الجهة جهة محترمة وجهة شريفة، لكن الشخص نفسه لأنه يقبع في مكان وظيفي بحكم العمل وبحكم الدرجة الوظيفية ممكن يكون هذا الشخص غير مؤهل. ودائما الألقاب لا تكفي في كل شيء، وإحنا للأسف الشديد في كثير من الأوقات نرى التخاذل، التفرقة تكون ما بين واحد عنده خذلان وعنده تخاذل وعنده تكاسل وعنده رقود وعنده ركود وعنده خمود وعنده قعود، ولا يبادر بإنكار المنكر وبالأمر بالمعروف، والعالم كله عنده واحد يعني كانت سودة كانت بيضة كانت عظمة كان عليها لحم أهو واحد وخلاص وانتهت المسألة. طيب وبعدين لما نيجي ننظر إلى كمية العلم الشرعي التي انتشرت بفعل هذه القنوات وبفعل هذا الإعلام، من المؤكد أنها زادت، وزادت زيادة مطردة، زيادة كثيرة وفي الزياد، والحمد لله رب العالمين. ولما نيجي ندور على ما يريده من يجلس في هذا المكان، سواء كنت أنا أو غيري، لا نريده إلا إصلاح الأمة، ولم نطلب مركزا، ولم نطلب مالا، ولم نطلب أي شيء. يعني مثلا لما أنا أجي دلوقتي أقول إن في لعيب كورة، لعيب الكورة ده راجل نجم، راجل مشهور، فاجي أعمل له إعلان، مش عارف بقى الإعلانات حسب علمي أنا الشخصي، معرفش أنا بقول صح ولا غلط، عشان بس محدش يطلع يقول إيه الشيوخ بيبصلنا في اللقمة بتاعتنا. واحد شيخ، واحد أقصد لعيب كورة، طلع يعمل إعلان بياخد بالثانية وبياخد بالدقيقة، وما شاء الله بيكسب، محدش يقول له أنت بتعمل إيه. لعيب كورة يشتروه بالملايين، محدش يقول له أنت بتعمل إيه. راقصة زي ما قلت لكم من شوية بتاخد 3000 جنيه، أوعى حد يقول لا حرام، لا لا لا، ده الرقص ده فن شرقي، ده احنا متفردين بيه، اوعى حد يقول الرقص حرام. تطلعش تقول حرام ليه؟ ايه اللي مزعلك؟ ايه اللي مخليك قاعد؟ ايه اللي مخليك قابع؟ لماذا لا تأمر بالمعروف؟ لماذا لا تنهى عن المنكر؟ لماذا تسكت عن هذه الامور؟ لما يطلع واحد فنان احنا عارفين انه بياخد في حلقة واحدة في مسلسل من المسلسلات 100,000، لما ياخد في فيلم 10 مليون لوحده، محدش بيحاسب الناس دي ليه؟ محدش بيتكلم مع الناس دي ليه؟ محدش بيلوم اللي بتعملوه حرام ليه؟ محدش بيقول للناس دي اتقوا الله ليه؟ لما يطلع واحد صار الفنان الأول والفنان الكبير والفنان كذا وكذا بضرب مؤخرات النساء وبمضاجعة النساء وبشرب الخمر وبسرقة قصص أجنبية، محدش يكلمه ولا حد يقول له أي حاجة خالص ولا حد يعترض عليه. لما تطلع واحدة وترمي الحجاب في فيلم من الأفلام وتطلع مخرجة لا غفر الله لها ولا هداها، قاتلها الله، وتقول ما انت عندك الولدان المخلدون في الجنة وهتعملوا معاهم وهتخلوا معاهم، ومحدش يتكلم ولا يقول لها حرام عليك ولا يقول لها انت بتقولي كلام غلط، والمؤسسات الرسمية ليه؟ وبعدين لما يطلع واحد بقى يتكلم على أمور واقعة، يعني كتب العقيدة التي درسناها، واحنا على فكرة اللي درس لنا ناس أزهريين ما درسناش حد تاني، لما يتكلم ان الامام ابو الحسن الاشعري وان الاشاعرة يردون على المعتزلة في موضوع السحر، يبقى اذا الاشاعرة والعقيدة الاشعرية التي يدين الازهر بها لله عز وجل اتكلمت في السحر، وما انزل الله داء الا وانزل الله عز وجل له دواء، حديث مسلم عن جابر بن عبد الله، فإذا أصيب الداء أو إذا أصيب الدواء برئ الداء بإذن الله. إذن المسألة موجودة وموجودة داخل العقائد، أنت جاي تعترض على إيه؟ ألم يسحر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري، وإحنا وضحنا هذا الكلام وبينا، فعلام الاعتراض. طب إذن إذا كنت أنت بتعترض على بعض الشخوص على بعض الأشخاص، أخرج أنا من عندك إلى أي وقت أنت أو إلى أي يعني مساحة وصلت. للأسف الشديد إحنا بنهاجم لمجرد إظهار الدين الصحيح. يعني على سبيل المثال البابا، بابا الفاتيكان، لا يقبل أن يلتقي أي امرأة إلا إذا غطت شعرها. لديت كانت رسالة بولس إلى أهل كورنثوس، ما أعرفش الاسم، بس أكيد الإخوة اللي بيدرسوا يعني علم مقارنة الأديان عارفين هي كورنثوس تقريبا. بولس الرسول أمر بهذا فيلتزمون بهذا. أنا عايز أسأل سؤال، لما يكون شيخ يلبس العمة والجبة وتقف أمام امرأة تلبس البنطلون، لماذا يا أخي ظهرت معها؟ لماذا لم تقل لها لعن الله راجلة النساء؟ لماذا لم تقل لها لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال؟ ولا أنت ما تعرفش الحديث ده، ولا خفي عنك، ولا أنت تخصصك مش حديث. ولما يطلع حد حاطط مكياج وفي سفور وانت قاعد قدامه، ليه ما بتقولش لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة؟ ولا الكلام ده انت لم تدرسه؟ من المؤكد انك درسته، لكن في لحظة هدمت كل ما لك من الحب في القلوب. الألقاب لا تكفي وحدها، إنما يكفي أن يكون الرجل على علم. وبعدين الذين تعلموا خارج الأزهر، يعني أنا تعلمت في كلية دار العلوم، هي دي مش كلية لها رخصة في الخطابة؟ هي دي مش كلية؟ يعني حتى احنا لما كنا بنخوض اختبارات الخطابة يقولك لا دار العلوم ملهاش اختبارات، رغم انها يعني من جامعة مش جامعة دينية، بلاش اقول جامعة علمانية عشان محدش يزعل. فيا اخي تخير المكان الذي تريد ان تتحدث فيه، تخير المكان الذي تريد ان تقول فيه. انما انا اسأل، تجلس امام متبرجة نمرة واحد، اثنين تجلس في مكان انت تعلم انه يهاجم الدين، ثالثا تجلس وانت تعلم النتيجة مسبقا، رابعا الهجمة لصالح من؟ أكيد لصالح أعداء الإسلام، وليست لصالح الإسلام من قريب أو من بعيد أبدا. لا يمكن أن يكون هذا الكلام مثمر، بل على العكس هذا الكلام سيؤدي بالأمة إلى الهلاك. من أراد أن يصلح يقرأ قول الله تبارك وتعالى: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. لم يهن المكان الذي يتحدثون عنه إلا أهله، أهله هم الذين أهنوه أولا. لما واحد يطلع يقول النقاب مش فريضة وينفق من أموال ومن أقوات الشعب على هذه الكتب، وبعدين يطلع مرة تانية ويفتي بفتاوى ما أنزل الله بها من سلطان، يا أخي سبحان الله العلي القدير، الذي يتكلم يعلم العلم، قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه، ليس العلم نصبك للخلاف سفاهة بين رأي الرسول ورأي فقيه. فأين إذن أنت من كلام العلماء؟ وهل نحن نأتي بكتب ما أنزل الله بها من سلطان؟ بل على العكس، نحن نأتي بالكتب التي يعتمد عليها الفقهاء حتى في الوقت المعاصر. يعني لما أقول قال الإمام الشافعي وقال الإمام أحمد وقال الإمام مالك وقال الإمام أبو حنيفة، وآتي بالكلام من الكتب ومن المصادر ومن المراجع، هل أنا أتيت من كيسي أو من كيس أبي؟ هل اخترعت دينا جديدا؟ ثم يا أخي لم يكن في مكان تاني في علم زي جامعة الزيتونة أو جامعة القيروان هناك في تونس، جامعة الزيتونة وهي جامعة إسلامية، لما يكون في جامعة إسلامية في السعودية، أليست هذه الجامعات جامعات معترف بها على مستوى العالم الإسلامي أنها جامعات تصدر العلم والعلماء؟ ولماذا يدرس فيها بعض علماء الأزهر؟ يعني الجامعة الإسلامية في لاهور ولا في باكستان ما هي موجود فيها علماء أزهر، وموجود فيها علماء من غير الأزهر، وموجود فيها علماء من دار العلوم، وكان اللي ماسك حتى الجامعة إلى وقت قريب أستاذ كبير في كلية دار العلوم. وإحنا كلنا خدنا العلم منين؟ العلم الحديث في العصر الحديث الذي يعني أظهره كان العلامة أحمد شاكر عليه رحمة الله، هؤلاء هو علماء من الأزهر، نحن أخذنا العلم منهم ومن غيرهم. طبعا ملحقتهمش، إحنا نقول يعني الذين تعلموا على أيديهم، أخذنا العلم ممن تعلموا على أيديهم. يعني إذا نحن نكن الاحترام لأي مؤسسة تدعو إلى الله عز وجل على بصيرة، لكن ربنا سبحانه وتعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يا أخي وجه سهامك هذه إلى أحد من الكفار، اطلع رد على الناس اللي بتشتم في ربنا، اطلع رد على الناس اللي بتشتم في دين الله، اطلع رد على الناس اللي بتشتم في السيدة عائشة. يا أخوانا داروا شوشكم، داروا وجوهكم، مفيش حد رد عن السيدة عائشة ولا عن عرضها، دي أم النبي، أم المؤمنين وزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما كنت تدري ولا كنت تسمع، خلاص لا أسمع لا أرى لا أتكلم. لا، العالم يبادر، الإمام أحمد أعطى المجهود من نفسه ولازال حتى هذه اللحظة يثنى عليه، وتنعقد الخناصر والألسنة على التردي عنه ليوم القيامة. المسألة مش مسألة دفاع عن أشخاص، المسألة مسألة دفاع عن كيان، دفاع عن دين. هذا الدين يهدم الآن بأيدي أهله، هذا الدين الآن ينال من رموزه بأيدي أهله برا وجوه، والحرب منظمة. وللأسف الشديد بعض الناس يريد أن يأكل ويشرب على أجساد الكبار وأن يرتقي المناصب العليا على أجساد الكبار. يا أخي وجه همتك إلى الدعوة. لما واحد من الناس وقع في شيخ من المشايخ على أم السلف، فقال له ياسف فكي اللي هو ياسف بن قر، قال: يا هذا، هل غزوت الروم؟ قال: لا. قال: هل غزوت الديلم لأم الكرد يعني؟ قال: لا. قال: فهل غزوت الفرس؟ قال: لا. قال: سلم منك كل هؤلاء ولم يسلم منك أخوك المسلم. يعني هؤلاء الذين يهاجمون مثل هذه القنوات أغفلوا كل النقاط البيضاء فيها، أغفلوا كل ما قدمته من هدايا إلى الأمة. يا أخي ده كان زكريا بطرس كل يوم يطلع يقول محمد ابن كذا، وأبو بكر ابن كذا وعائشة كانت بتعمل كذا، ويفضل يشتم ويجيب القرآن ده آية مكية في سورة مدنية وسورة مدنية في آية مكية، ويطلع الأخ رشيد يقول معاه، ويطلع الأخ بكار يقول معاه، ويطلع مش عارف مين يقول معاه، ما فيش حد بيتكلم. ولا في حاجة بتحصل؟ الإسلام في أمان إن شاء الله رب العالمين، الإسلام في أمان. طب واللي اتنصروا واللي خرجوا بره الملة والناس والعياذ بالله اللي هي يعني تشككت في دينها، كل هذا تسكت عنه؟ والله أنا سأقول لكم الآن قصة. هذه القصة كلما يعني رأيت علماء اليوم ورأيت علماء تاريخنا قلت ماذا حدث وماذا جرى؟ البون شاسع والفارق كبير. كان محمد علي، محمد علي الكبير اللي كان بيحكم مصر سرششمة، محمد علي كان راجل بيشرب الدخان، فدخل عليه الشيخ المحروقي وكان شيخا للأزهر آنذاك، فجات حتة يعني دخان كده من الشيشة على الراجل، فجات على الجبة، فقام الشيخ وهو يقول صدق رب العالمين ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ابنه إبراهيم راح الشام ودخل مسجد دمشق، وكان الشيخ سعيد الحلبي جالسا، الشيخ سعيد الحلبي كان بيمد رجله، فلما الناس شافت إبراهيم باشا بن محمد علي، إبراهيم باشا بن محمد علي ده كان راجل يعني جبار وكان سفاح يسفك الدماء، فلما رأه الناس وقفوا له وهشوا وبشوا إلا الشيخ سعيد الحلبي، فضل ممدد رجليه. بعد ما مد رجليه تاني يوم التاني النار تأكله، إزاي واحد لم يقف ليه؟ بعت له 1000 ليرة ذهبية. الشيخ سعيد الحلبي أفقر الناس، قلت للفقر أين أنت مقيم؟ قال في عمائم الفقهاء. قلت ارحل عنهم، قال كيف بيني وبينهم إخاء. ولذلك قال الشاعر إن الفقيه هو الفقير ولكن الراء استدارت حتى صارت هاء. فبعث إليه 1000 ليرة ذهبية والراجل عايز ليرة واحدة بس. فقال الشيخ سعيد الحلبي عليه رحمة الله لمن جاء، قال هذا ارجع إلى سيدك وقل له إن الذي يمد رجليه لا يمد يديه. العالم ربان، العالم قائد، العالم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فسدت الأرض، وإذا قعد العالم قعد بقعوده الحق، وانتشر الباطل وانتشى وانترى وارتفع. أما إذا كان العلماء هم القواد على تراية الحق وعلى تراية الإسلام وعلى تراية الدين، ولذلك نقول لكل من يهاجم الله عز وجل تعهد بحفظ هذا الدين وبنصرة هذا الدين، وتعهد الله عز وجل بأن الأرض له يورثها من يشاء من عباده، وقد قال رب العالمين سبحانه قال وهو يبشر المؤمنين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض لله مش لحد تاني، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. فهذه بشرى الله، كتب الله، وإذا كتب الله من يمحو؟ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز، إن الله يعز بهذا الدين قوما. فإذا نذروا أنفسهم لله وعاشوا لله وأوقفوا الحياة لله نصرهم الله عز وجل وجعلهم ظاهرين على الحق مهما كانت السهام تأتيهم من كل مكان. ثبت الله عز وجل من استمسك بهذا الدين، ونصر الله من نصر الدين، وخذل الله من خذل الدين، ورفع الله عز وجل راية الحق وأحط ووضع كل راية لا تدعو إليه. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. إخوتي في الله، أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم في مستقر رحمته وفي جنته كما جمعنا في هذه الدنيا، على غير أرحام بيننا وعلى غير أنساب بيننا. اللهم أمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.
ذا حبيبنا رسول الله، أتاه جبريل من عند الله بكتاب فضله أعلاه الله، فبحب المختار يرعاك الله.